محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال الثالث: كلب الماشية والحائط، وهو البستان والزرع. والأشهر بين القدماء على ما قيل المانع، ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكلين والصدوقين ومن تقدمهم، بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق، بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه. نعم، المشهور بين المتأخرين ومن تأخر عنه الجواز، وفاقا للمحكي عن ابن جنيد إلى آخره. القسم الثالث من أقسام الكلب التي وقع الكلام حول حكم المعاوضة عليها: كلب الحراسة. والمراد من كلب الحراسة ما يطلق على عناوين أو على مصاديق ثلاثة: المصداق الأول كلب الماشية الذي يتكفل بحراسة الماشية، والكلب الثاني كلب الحائط، والمراد من الحائط البستان، وهو الذي يتكفل بحفظ البستان، والمصداق الثالث هو كلب الزرع. والفرق بين كلب الزرع وبين كلب البستان أن الزرع تارة يكون مسورا وتارة أخرى لا يكون مسورا بل يكون مفتوحا، فإذا كان مسورا عبر عنه بالحائط، وإذا لم يكن وعبر عن الكلب الحارس له بكلب الحائط، وإذا لم يكن مسورا عبر عن الكلب الحارس له بكلب الزار. لذلك هذا وضع العلامات في عبارة الشيخ الأعظم ليس صحيحا. الثالث كلب الماشية والحائط، ثم وضعت شرطة بعدها وهو البستان والزرع، هذا خطأ. الشرطة ينبغي أن تكون بعد كلمة البستان، وأما الزرع فهي كلمة معطوفة على الحائط. فكلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع، فالزرع كلمة معطوفة على الحائط، وهي مصاديق ثلاثة لا أنهما مصداقان فيخلط بين كلب الحائط وبين كلب الزار وكيفما كان. فكلب الحراسة والذي هو العنوان العام الذي يصدق على هذه المصاديق الثلاثة، قد وقع الكلام في جواز المعاوضة عليه. والكلام في جواز المعاوضة عليه ليس من ناحية وجود دليل على المنع، فإن الدليل على المنع مفروغ منه، باعتبار أن الروايات التي دلت على أن ثمن الكلب سحتون تشمل بإطلاقها كلب الحراسة كما تشمل الكلب الهراش، فالأدلة من حيث المنع تامة. إنما الكلام أن هذا الإطلاق وهذا العموم هل ثبت له مخصص بالنسبة إلى خصوص كلب الحراسة أم لم يثبت له مخصص؟ وبعبارة أخرى، بعد أن ثبت وجود مخصصا للإطلاقات والعمومات بالنسبة إلى كلب الصيد، هل هنالك أيضا مخصص آخر بالنسبة إلى كلب الحراسة، أم أنه لا يزال مشمولا لأدلة المانع؟ فالكلام فعلا إنما هو في بيان أدلة الجواز. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد استدل أو ذكر بعبارة أدق 4 أدلة من خلالها يمكن إثبات جواز المعاوضة على كلب الحراسة، وهذه الأدلة تكون مخصصة للإطلاقات. الدليل الأول الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية هو الاتفاق، ومراده من الاتفاق قدس الله نفسه كما يظهر من عبارته عنوان آخر يختلف عن عنوان الإجماع. فمراده من الاتفاق هو الإطباق، وفي قبال الإجماع الإطباق بمعنى اتفاق كلمة علماء الطائفة من أولهم إلى آخرهم على ماذا؟ على الحكم المعين، ولا يوجد فيهم مخالف، هنالك إطباق. بينما الإجماع ماذا؟ لا يصل إلى مرحلة الإطباق، لا يصل إلى درجة الإطباق، فيحتمل وجود المخالف في الإجماع، أو لا أقل لا يحرز في الإجماع، لا يلزم في الإجماع إحراز اتفاق علماء الطائفة جميعا، بل يكفي عدم ظهور المخالف، لأجل إحراز الإجماع. بينما الاتفاق لا يكفي فيه عدم إحراز المخالف، بل يلزم فيه إحراز التوافق من جميع علماء الطائفة. فالشيخ الطوسي في الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال دليلنا الأول على ماذا؟ على جواز المعاوضة على كلب الحراسة هو الاتفاق. هذا الاتفاق الذي تدعيه يا شيخنا الأعظم أو تذكره من أين جئت به؟ قال جئنا به أو استنطقناه من خلال عبارات ثلاث. العبارة الأولى عبارة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في الخلاف، حيث قال ولأن بيع هذه الكلاب التي هي الثلاثة، ولأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف. فهنا هو كان يتحدث في بحث الإجارة أنه تجوز إجارة هذه الكلاب الثلاثة أو لا تجوز، كما يجوز إجارة كلب الصيد. قال بما أنه قد قام عندنا، بما أنه لا خلاف عندنا في جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة، فإجارتها أيضا ماذا؟ جائزة بلا خلاف. فبلا خلاف استظهر الشيخ الأعظم من هذه العبارة وجود اتفاق، لا يوجد مخالف في هذه المسألة أصلا. طبعا واضح أن هذا الاستدلال هو استدلال بالإجماع المركب، إجماع مركب أوصله إلى هذه النتيجة. العبارة الثانية هي عبارة العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في التذكرة، والشيخ لم يذكرها مع أنها مهمة. قال وأما ما يجوز اقتناؤه من الكلاب ويصح بيعه وله قيمة في نظر الشارع وله منفعة محللة مثل كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، فإنه يجوز استئجاره لهذه المنافع، لأنه يجوز إعارته لهذه المنافع فجاز استئجاره، ولأنه يصح بيعه عندنا. عندنا هي الكلمة التي استظهر منها الشيخ الاتفاق، فإن كلمة عندنا في تعبيرات الفقهاء إشارة إلى ماذا؟ إلى الاتفاق بينهم في هذه المسألة، فينسبه إلى مجموع الفقهاء. ولأنه يصح بيعه عندنا، وكل ما يصح بيعه مما يبقى من الأعيان يصح إجارته. العبارة الثالثة هي عبارة الشهيد قدس الله نفسه الزكية في المحكي عن حواشيه، حيث قال إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة. ف فلا يوجد أحد قد فرق في الحكم بين كلب الصيد وبين ماذا؟ وبين كلب الحراسة بمصاديقه الثلاثة. من هذه العبارات الثلاث استظهر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وجود اتفاق في المسألة. بعد ذلك قدس الله نفسه الزكية استطرد وقال يمكن أن يجعل هذا الاتفاق قرينة على ماذا؟ قرينة على أن كل من ذكر كلب الصيد في مقام استثناء في مقام الاستثناء من الحكم بحرمة المعاوضة على الكلب فمراده من ذكره المثال ذكره على سبيل المثال لما تجوز المعاوضة عليه لا أنه ذكره لخصوصية فيه في مقابل الأنواع الثلاثة بل ذكره من باب المثال فقط. لماذا تحمل كلام الأعلام على المثال؟ يقول لوجود اتفاق بينهم على أنه لا فرق بين الكلاب الأربعة. لذلك استظهر من عبارة ابن الزهرة قدس الله نفسه الزكية في الغنية ما يؤكد هذا المعنى. يقول قال ابن زهرة واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة فيما يجوز بيعه عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد. يقول هنا هو ذكر الضابط الكلية الضابط الكلية أن تكون ماذا؟ له منفعة محللة. وبعد أن ذكر هذه الضابط الكلية فرع عليها استثناء كلب الصيد. وبما أن الضابط الكلية كما هي متوفرة في كلب الصيد وهي المنفعة المحللة متوفرة في كلب الحراسة أيضا لذلك بمقتضى ما ذكره ماذا يحمل كلب الصيد على المثال. قال ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع كلب المعلم للصيد والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ الأعظم في تقرير دعوى الاتفاق. ولكنه بعد ذلك قدس الله نفسه أجاب عن هذا الدليل بجواب حاصله. إن مدعي الاتفاق كما يظهر ذلك مثلا من العبارات المتقدمة لا يخلو مراده من الاتفاق من أحد معنيين، فإما أنه يريد من الاتفاق المعنى الاصطلاحي له في مقابل الإجماع بالمعنى الذي أوضحناه، وإما أنه يريد من الاتفاق الإجماع ولكنه من باب المسامحة أطلق الاتفاق وأراد به ماذا؟ وأراد به الإجماع. وعلى كلا التصويرين وعلى كلا الوجهين فإن الدليل مخدوشان. لماذا؟ قال لأنه بناء على الوجه الأول وهو أن المراد من الاتفاق الاتفاق الاصطلاحي فهذا يرد عليه أولاً وجود دعاوى مخالفة للاتفاق وجود دعاوى مخالفة تدعي الاتفاق على العكس، يعني كما يستفاد من هذه العبارات وجود اتفاق على الجواز توجد عبارات أخرى حتى من نفس بعض أصحاب هذه العبارات على عكس ما يظهر من عباراتهم هذا. ومنهم شيخ الطائفة الطوسي قدس الله نفسه فهو وإن لم يذكر عبارته لكن عبارته هي هذا. قال ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال، غير الكلب المعلم لا يجوز بيعه على حال. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيه. إذن هو في الوقت الذي يدعي فيه وجود اتفاق على جواز بيع الكلاب الثلاثة، في عبارة ثانية يدعي عكس ذلك، وجود اتفاق على عدم جواز بيع ما سوى كلب الصيد. هذا الإيراد الأول على دعوى الاتفاق، إن أريد بالاتفاق الاتفاق الاصطلاحي. الإيراد الثاني على دعوى الاتفاق هو ماذا؟ هو أنه قد ثبت وجود المخالف، ثبت وجود المخالف، ودعوى الاتفاق لا تتم إلا بعد إحراز عدم وجود المخالف، بل بإحراز وجود التطابق بين علماء الطائفة جميعا. والحال أن المخالف ماذا؟ موجودون كما ذكرنا عبارتهم في بداية البحث، ونقل الشيخ أقوالهم بأن جماعة من المتقدمين كانوا يذهبون إلى حرمة المعاوضة على الكلاب الثلاثة، فكيف حينئذ يصح دعوى الاتفاق في المسألة؟ هذا بناء على أن المراد من الاتفاق الاتفاق الاصطلاحي. وأما بناء على أن المراد من الاتفاق هو ماذا؟ هو الإجماع. يقول الشيخ الأعظم: فحينئذ هذا الوجه وإن لم يرد عليه الإيراد الثاني الذي أوردناه على سابقه، يعني ماذا؟ يعني وجود المخالف. لما؟ يقول: لأنه بناء على بعض المباني في حجية الإجماع، فإن الإجماع لا يضر به وجود المخالف. إيرادنا على دعوى الاتفاق كانت بوجود المخالف. خب، نقول مرادنا من الاتفاق الإجماع لا الاتفاق الاصطلاحي، والإجماع لا يضر به وجود المخالف بناء على بعض المباني. أي مبنى ذلك المبنى الذي لا يضر به وجود المخالف؟ يقول: هو مبنى المحقق التستري قدس الله نفسه الزكية صاحب المقابيس، فإنه قد بنى على أن مناط حجية الإجماع هو كاشفيته حدساً عن رأي المعصوم عليه السلام. فمتى ما حصل الحدس من اتفاق جماعة ولو خالفهم الأكثر، متى ما حصل الحدس من اتفاق جماعة ولو كان الأكثر في قبالهم، فإن ذلك كاف لإثبات حجية الإجماع. بناء على ذلك الإيراد المتقدم على دعوى الاتفاق ليس بوارد على مدعي الاتفاق بمعنى الإجماع. يقول: وهذا صحيح، ولكن الإجماع الذي يتبناه المحقق التستري قدس الله نفسه ليس هو الإجماع الذي يتبناه الشيخ الطوسي، ويتبناه العلامة الحلي، ويتبناه ماذا؟ الشهيد قدس الله نفسه، الذين استشهد بعباراتهم على وجود ماذا؟ على وجود إجماع. فإن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، وإن كان الشيخ لم ينقح مبانيهم في المقام، ولكن نقح ذلك في كتابه الرسائل، الشيخ الطوسي في الرسائل بنى على أن مناط حجية الإجماع هو قاعدة اللطف. فإذا كان مبنى حجية الإجماع عند الشيخ الطوسي هو قاعدة اللطف، فعلى ذلك لو وجد المخالف فإنه يضر بتمامية حجية الإجماع، لأن قاعدة اللطف تقتضي أن الإمام عليه السلام متى ما وجد اتفاقاً بين علماء الطائفة على شيء، فإن كان ذلك مرضياً عنده وافقهم، وإن لم يكن مرضياً عنده وجب عليه من باب اللطف أن يحدث الخلاف. فإذا وجود الخلاف مضر بماذا؟ مضر بمبنى الإجماع عند الشيخ الطوسي. كذلك الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية صرح في بداية كتابه الذكرى بأن كل الإجماعات المدعات في كلمات الأعلام مع وجود المخالف لها ليست من الإجماعات الإصطلاحية. إذن هو يرى الإجماع الإصطلاحي بعدم وجود المخالف، وبالتالي فما دمنا قد أثبتنا وجود المخالف في المقام فعلى مبنى أصحاب العبارات الثلاث ماذا؟ لا يتحقق حتى الإجماع أيضا. فسواء قلنا بأن المراد من الاتفاق الإصطلاحي وجود المخالف يضر به، وكذلك إذا بنينا على أن المراد من الاتفاق هو الإجماع على نحو التسامح، أيضا وجود المخالف على مباني أصحاب العبارات أيضا يضر بالإجماع. فالدليل الأول إلى هنا تبين عدم تماميته. الدليل الثاني الذي استند إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو مرسلة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في كتابه المبسوط، حيث قال: روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط. يقول هذا مروي، أما مروي عن من وفي أين قد روي هو لا يذكر سندا لهذه الرواية. فالرواية ماذا؟ كما يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: قاصرة سندا ودلالة. أما قصورها السندي فواضح لأنها مرسلة، وأما قصورها الدلالي فما هو وجهه؟ يقول: قصورها الدلالي لأنها نقل بالمضمون وليست نقلا بالمعنى ولا بالترجمة ولا فضلا عن الألفاظ. وتوضيح ذلك كما أفاد المحقق الشهيد قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، وكذلك المحقق المقامي أعلى الله مقامه، وإن لم يكن بيانه بنحو بيان المحقق الشهيدي. يقول المحقق الشهيدي: النقل عن المعصوم له أنحاء أربعة. فتارة النقل يكون بالألفاظ وهذا واضح، وتارة يكون النقل بالمعنى، والنقل بالمعنى يكون مع التحفظ على كلام المعصوم بتمامه من أوله إلى آخره، وإنما تستبدل بعض الألفاظ. وكما يقول المحقق الشهيدي في النقل بالمعنى: يستبدل اللفظ المرادف بمرادفه. فإذا قال الإمام مثلا تعالى، يقول الراوي هلم مثلا، يبدل هذه الكلمة بهذه الكلمة مع التحفظ على كلام الإمام بجميع حذافيره. وأما النقل بالترجمة فهو واضح، الراوي أيضا ينقل كلام المعصوم بحذافيره إلا أنه يترجم بعض كلماته، فالإمام يقول ذهب، الراوي يقول رفت مثلا وينقل كلامه. وأما النحو الرابع من أنحاء النقل فهو النقل بالمضمون، والمراد من النقل المضمون نقل الراوي لكلام المعصوم طبقا لفهمه واجتهاده. فالنقل بالمضمون فارقه عن النقل بالمعنى أن النقل بالمعنى لا يتدخل فيه فهم الراوي، بينما النقل بالمضمون يتدخل فيه فهم الراوي واجتهاده. يقول الشيخ الطوسي قدس الله، الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: هذه الرواية التي استند إليها الشيخ الطوسي قاصرة دلالة لسندها قاصرة سندا لضعفها بالإرسال، وقاصرة دلالة لأنها نقل بالمضمون، فإذا كانت نقلا بالمضمون لم يمكن الاعتماد عليها. ثم قال: ولكن هذا القصور السندي والدلالي يمكن أن يدعى جبره بماذا؟ بالشهرة بين المتأخرين، فإن الشهرة بين المتأخرين، بل الاتفاق الذي نقلناه عن شيخ الطائفة والعلامة والشهيد يمكن أن يدعى جبر هذا القصور من خلال الشهرة ومن خلال ماذا؟ ومن خلال دعوى الاتفاق. ولكنه بعد أن قرب الدليل بهذا المقدار بعد ذلك رجع وأشكل على التمسك به، فقال أما دعوى الجبران بالاتفاق فيرد عليها ما قدمنا، وأما دعوى الجبران بالشهرة بين المتأخرين قطعا هنالك شهرة بين المتأخرين على جواز ماذا؟ على جواز بيع كلب الحراسة بمصاديقه الثلاثة، فهذه الشهرة تكون جابرة لقصور هذه الرواية. يقول لو ادعي ذلك يمكن أن يورد عليه بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول إن الشهرة الجابرة إنما هي الشهرة بين المتقدمين، وأما الشهرة بين المتأخرين فلا جابرية لها. لماذا؟ لأن المتقدمين عندما يشتهر الأمر بينهم يحتمل أنهم قد اطلعوا على بعض القرائن والأدلة التي وصلت إليهم وخفيت علينا، ومن خلالها حصل لهم القطع بالحكم عن المعصوم عليه السلام. فالشهرة بين المتقدمين لها أثر، وأما الشهرة بين المتأخرين مع ضياع القرائن وطول المدة الزمنية فإنها لا تأثير لها. إذن الشهرة الجابرة هي الشهرة بين المتأخرين لا بين المتقدمين لا بين المتأخرين، والدعوى في المقام دعوى الجابر إنما هي لشهرة بين المتأخرين فلا يمكن الاستناد إليها. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني قال قدس الله نفسه: الرواية قاصرة عن مقاومة العمومات، فإن عندنا عمومات دلت هذه العمومات على حرمة المعاوضة على الكلب، وكان الإمام عليه السلام أو المعصوم عندما أطلق هذه العمومات في مقام البيان والحاجة، ومع ذلك لم يقيدها إلا بقيد واحد فقط، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون ممن يصيد، أن لا يكون كلب صيد. فلو كان هنالك قيد آخر وكان الإمام في مقام البيان لكان قد ذكره، فلا تقاوم هذه الرواية الضعيفة سندا ودلالة، لا يمكن أن تقاوم أمثال هذه العمومات. الإيراد الثالث الذي أورده على الرواية هو ماذا؟ هو أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الذي أورد هذه الرواية في كتابه المبسوط على نحو الإرسال هو نفسه لم يوردها في ماذا؟ في جامعيه الروائيين التهذيب والتبصير والاستبصار، بل لم تذكر هذه الرواية في شيء من المجاميع الروائية، فأين هي الشهرة المدعاة إذن؟ طبعا كلامه إيراده الأول واضح أنه متين، إيراده الأول لا كلام فيه، الشهرة بين المتأخرين لا تجبر قطعا. وأما إيراده الثاني يمكن التأمل فيه بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما يعتمد على الخطابات المنفصلة في كلامه، وهذا لا ضير فيه حتى لو كان في مقام البيان، إلا أنه قد يبين قيدا وفي كلام منفصل يبين قيدا آخر، فحينئذ هذا الإيراد ليس بتام. الإيراد الثالث كذلك أيضا عدم وجود هذه الرواية في المجاميع الروائية سيما في كتابي الشيخ الروائيين، هذا الإيراد إنما يضر بالشهرة الروائية كما لا يخفى، وأما الشهرة الفتوائية فلا يضر بها عدم وجود الرواية في مجاميع الروايات، والذي نستدل به في المقام إنما هو عبارة عن الشهرة الفتوائية وليس الشهرة الروائية حتى نورد بهذا الإيراد. فالمعتمد في إيرادات الشيخ هو الإيراد الأول والإيراد الآخر الذي ذكرناه مراراً، وهو أن الجابرية، أن الشهرة الجابرة إنما هي الشهرة الاستنادية التي يحرز فيها استناد المفتين إلى خصوص هذه الرواية، ولم يعلم أن المفتين قد استندوا إلى خصوص هذه الرواية فلا تحصل جابرية لها. هذا ما يرتبط بالدليل الثاني. وأما الدليل الثالث الذي استدل به قدس الله نفسه، فهو ما أفاده العلامة في التذكرة بقوله إن سوغنا، ولا أدري الشيخ قدس الله نفسه الزكية بحسب ما لاحظ لا يذكر نصوص كلمات الأعلام، مع أن ذكرها جدا مهم في فهم نكات كلماتهم. العلامة يقول إن سوغنا بيعك بالصيد صح بيعك بالماشية والزرع والحائط، لأن المقتضي وهو النفع حاصل هنا. فيقول العلامة قدس الله نفسه الزكية أن ملاك الجواز هو ماذا؟ هو وجود النفع. ملاك جواز بيع كلب الصيد هو وجود النفع فيه، فإذا كان هذا هو الملاك، هذا الملاك بنفسه موجود ماذا؟ في كلب الماشية والحائط والزرع، فينبغي القول بجواز بيعها. بل هذا الدليل طوره الأعلام بعد العلامة الحلي قدس الله نفسه، وصاغوه على نحو الأولوية كما في كلمات السيد الخوئي وكلمات غيره، بأن هنالك أولوية، فإن كلب الصيد له منفعة محدودة بينما كلب الحراسة له منافع عديدة. فإذا كان الملاك هو المنفعة فالمنفعة في كلب الحراسة متحققة بصورة أقوى، فيفتى ويحكم بجواز بيعه بالأولوية. الجواب عن هذا الدليل أجاب به الشيخ الأعظم، والغريب في كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم أنهم تناولوا هذه الأدلة على أنها أدلة للشيخ، وأجابوا عنها بإجابات عن كلمات الشيخ وعن الإجابات للشيخ نفسه قدس الله نفسه، يعني اعتبروها إشكالات على كلمات الشيخ، والحال أن الشيخ هو الذي تبنى أساس الأجوبة. الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الدليل بأنه من القياس المحرم، لأننا لا نحرز بأن ملاك جواز بيع كلب الصيد وجود المنفعة فيه. لو أحرزنا ذلك نعم نقول هذا الملاك متوفر في غيره، فحينئذ ماذا؟ يجوز بيع غيره مثلا يجوز بيع غيره بتلقيح المناط. إلا أننا لا نحرز أن ملاك جواز بيع كلب الصيد هو وجود المنفعة فيه فقط، فإذا كنا لا نحرز ذلك التعدي منه إلى غيره يكون ماذا؟ من القياس المحرم، ومن تسرية ملاك ظنيا إلى موضوع آخر بلا دليل شرعي، وهو قياس محرم. فالدليل الثالث أيضا غير تام. الدليل الرابع ما أفاده العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتابه المختلف لا في التذكرة، حيث قال ولأن لها ديات منصوصة فتجوز المعاوضة عليها. يقول العلامة قدس الله نفسه الزكية في الأخبار عندنا بأن كلب الحراسة له ماذا؟ له دية مخصوصة مقدرة بأربعين درهما. كلب الماشية هذا وارد فيه ديته أربعون درهما، فإذا كانت له ديتان ماذا؟ فهذا يعني أن له مالية، وإذا كانت له مالية جاز حينئذ بيعه بلحاظ ماذا؟ ماليته. هذا الدليل أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بجوابين. الجواب الأول قال إن الدية لا تدل على التملك. لماذا؟ لأن الدية قد تكون من باب الغرامة المالية، أصلا هي الدية بحسب أصل تشريعها إنما هي غرامة ماذا؟ مالية. هذه الغرامة المالية جعلت لما هو محترم شرعا وغير قابل للتقويم والتملك كالحر وأعضائه. مثلا لو قتل الحر أو أتلف شيء من أعضائه فجعل الدية له إنما هو غرامة مالية في قبال المنافع التي عطلت من، بما أنه محترم في نظر الشريعة المقدسة وهو فوق المالية وفوق التقويم، لذلك جعلت الدية له كغرامة مالية ليس إلا. فإذا جعل الدية ماذا؟ جعل الدية للكلاب الثلاثة لا يدل على تملكها، كما أن جعل الدية للحر لا يدل على تملكه. هذا جوابه الأول. جواب الثاني ترقى فيه، قال إن جعل الدية لا أنه يدل على ماذا؟ على عدم التملك، لا أنه لا يدل على عدم التملك، بل جعل الدية يدل على عدم التملك. جعل الدية يدل على عدم التملك. لماذا؟ قال لأن الكلب لو كان بأنواعه الثلاثة مملوكا لماذا؟ لكان الشارع قد حكم بلزوم إعطاء قيمته لمالكه. لما؟ لأن القاعدة المؤسسة عندنا في الماليات أن الماليات إذا أتلفت فيلزم إعطاء ماذا؟ قيمتها، لا أنه تعطى الدية في مقابلها. كل ما يكون مالا إذا أتلف يلزم إعطاء قيمته، لا أنه تجعل الدية في قباله. فهنا عندما جعلت الدية على كلب الماشية هذا دليل على أنه ماذا؟ ليس بمال، لأنه لو كان مالا لألزم الشارع بدفع قيمته لا بجعل الدية في مقابله. فهذا الدليل أيضا ليس بتاما. وتحصل لدينا إلى هنا بأن شيئا من الأدلة الأربعة لا يمكن الاستدلال به على الجواز، فيبقى دليل المنع على ما هو عليه من غير إشكالين. وحينئذ نفصل بين الكلاب الأربعة، فكلب الصيد نقول دل الدليل على جواز المعاوضة عليه، بينما كلب الحراسة بأنواع الثلاثة لم يدل الدليل على جواز المعاوضة عليه فيكون مشمولا لأدلة المنع. والحمد لله رب العالمين. إنصاف، هذه بعض عبارات المطلب هذا تحتاج إلى وقفة، ولكن ضاق الوقت عنها.